الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن ولد الددو ddownet.com يقدم
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق أبانا آدم بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في الأرض وكرم ذريته بأنواع التكريم، فقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقد جعل الله هذا العنصر البشرية خليفة في الأرض، فسخر له كل ما فيها إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا، وجعله مسؤولا عن كل ما في هذه الأرض، فهو نكتة العالم، وهو مؤلف من ثلاثة عناصر: هي البدن الذي هو من تراب، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله، والعقل الذي هو نور من عند الله سبحانه وتعالى. وعلى أساس هذه العناصر الثلاثة جاء تقسيم الدين، فكان الإيمان خطاب الله للعقل، وكان الإسلام خطاب الله للبدن، وكان الإحسان خطاب الله للروح. وهو بين حالين: إما الرشاد وإما الغي. فإذا رشد هدي إلى سبيل الله واستحق جنة الله وحل عليه رضوان الله، وإذا غوى استحق سخط الله ومقته وعقوبته وناره. وقد جعل الله هذه الدنيا مسرحا للعمل والامتحان فهي دار امتحان، ونتائج هذا الامتحان تعلن على رؤوس الملأ يوم القيامة عندما ينادي المنادي في الناس هلموا إلى ربكم فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون، فينادي المنادي فيما بينهم وامتازوا اليوم أيها المجرمون، فتعلن النتائج ويمتاز المجرمون عن بقية الناس. وهذا الامتحان الشاق مدته عمر الإنسان، وهذا العمر التكليفي الذي نحن فيه ما لم يعمله الإنسان فيه لا يجده يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. ومن تمام عقل الإنسان وتدبيره عنايته بنفسه، وعنايته بنفسه تقتضي أن يتجنب المهالك، فحرص الإنسان على نجاته من عذاب الله وسخطه، وحرصه على أن يكون من الفائزين بجنة الله ورضوانه، وحرصه على النجاة من المعاصي والسيئات في الحياة الدنيا، كل ذلك من تمام رشده، وخلاف ذلك هو من غيه، والإنسان بين الأمرين وهديناه النجدين. وقد قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هديناه السبيل، هذه الهداية هي هداية الإرشاد، فالهداية تنقسم إلى قسمين: هداية التوفيق وهداية الإرشاد. فهداية الإرشاد هي إقامة الحجة على الناس وإنارة المحجة لهم، وقد أقام الله الحجة على بني آدم بما عمرهم وبما أرسل إليهم من الرسل وأنزل إليهم من الكتب رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقامت الحجة على خلق الله جميعا بالتعمير أولا، لأنه قال لأهل النار: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، بالتعمير أولا ثم بمجيء النذير، وهو ما ينزله الله سبحانه وتعالى من الوحي وما يرسل به الرسل الكرام. وهذه الحجة لله سبحانه وتعالى قائمة على سكان الأرض أجمعين، فما من أحد منهم إلا وهو يرى الآيات الدالة على صدق رسالة الرسل وعلى أن منهج الله هو الحق. وقد أوتوا ما يعرفون به الحق من العقل والجوارح، وشرح الله أفئدة المؤمنين لذلك وحجب الذين لا يرتضي سلوكهم لطريق الحق عنه. ولذلك يظن كثير من الناس أن الإيمان والهداية من الأمور المكتسبة، وأن الإنسان بعقله وثقافته يمكن أن يهتدي إذا رأى الحجة، وهذا خلاف الواقع، فإن الهداية نور من عند الله، والإيمان نور من عند الله يقذفه في قلب من شاء من عباده، كما قال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. لذلك من هداه الله سبحانه وتعالى هداية الإرشاد بقيت أمامه درجة أخرى، وهي هداية التوفيق. وهداية التوفيق أن يأخذ الله بناصية عبده إلى منهجه الذي يرتضيه، وأن يسلكه طريقه المستقيم، وأن يثبته على هذا الطريق حتى يلقاه. وهداية التوفيق هي التي نسأل في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهداية الإرشاد قد حصلت وقامت، فإن الحجة قد قامت علينا بذلك. ولهذا قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم هداية إرشاد فاستحبوا العمى على الهدى. وبين الله أن هداية التوفيق من عنده وحده، لا يستطيع أحد أن يؤديها إلى أحد، وأن هداية الإرشاد يجريها الله على ألسنة أنبيائه الكرام ونذوره من ورثة الأنبياء كذلك. فإن الله نفى القدرة على هداية التوفيق عن محمد صلى الله عليه وسلم فقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأثبت له هداية الإرشاد فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالهداية المنفية، أي المنفية قدرته عليها، هي هداية التوفيق، والمثبتة أي المثبتة قدرته عليها هي هداية الإرشاد. والإنسان في هذه الدار مبتلا بخمس جبهات مفتوحة عليه. الجبهة الأولى جبهة الشيطان الذي يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقد أقسم بعزة الله ليغوين أكثر الناس عن سبيل الله، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد أخبر الله أن يمينه تحققت في أكثر الناس فقال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وفي القراءة السبعية الأخرى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وهذه الجبهة لها جيشان، أحدهما جيش يسمى بالشهوات، والثاني جيش يسمى بالشبهات. فالشهوات تنقسم إلى قسمين: إلى شهوات حسية وشهوات معنوية. فالشهوات الحسية كشهوة البطن وشهوة الفرج ونحو ذلك، والشهوات المعنوية كحب الرئاسة وحب الظهور وحب الانتقام وحب التملك ونحو ذلك. وجند الشهوات لا يدافعه إلا جند من جنود الله وجنود الإيمان يسمى اليقين، فأقصد يسمى الصبر. فالإنسان إذا صبر عن الشهوات ولم يتبعها سد الباب على الشيطان من هذا الوجه. والجند الثاني هو جند الشبهات، وهي تنقسم إلى قسمين: إلى شبهات في التعامل مع الله وشبهات في التعامل مع الناس. والشبهات في التعامل مع الله تنقسم إلى قسمين: إلى شبهات في العقائد وشبهات في العبادات. والشبهات في التعامل مع الناس تنقسم إلى قسمين: إلى إفراط وتفريط، أي تعظيم الناس حتى يعطوا ما ليس لهم من الحقوق، أو ازدراءهم واحتقارهم حتى يمنعوا حقوقهم. وكل هذه الشبهات إذا أراد الإنسان أن يبني في وجهها سدا فلا يكون ذلك السد إلا باليقين، واليقين معناه الانطلاق من الدليل والقطع: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وعندما يجمع الإنسان بين الصبر واليقين يكون إماما في الدين، كما قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. عندما جمعوا بين الصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين. والإنسان في هذه الجبهة، جبهة الشيطان، لا بد أن يبقى حذرا دائما، لأن الشيطان لا ييأس منه إلا عند انتزاع روحه من بدنه. ما دامت الروح في البدن ولو للحظة واحدة فإن إبليس يطمع في الإنسان، وقد جعل له شراكا وشباكا ليصطاده. فأول ذلك حرصه على أن يقع الإنسان في الكفر والشرك، فإذا عجز عن ذلك حاول إيقاعه في كبائر الإثم والفواحش، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يترك بعض الفرائض، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يشغله ببعضها عن بعض، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يبالغ فيها ويتجاوز فيها الحد حتى يكون غاليا، إذا عجز عن ذلك حاول أن يوقعه في المكروهات وخلاف الأولى، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يشغله عن السنن والمندوبات حتى يتركها، فإذا عجز عن ذلك حاول إعجابه بنفسه وأنه قد تجاوز القنطرة، فإذا عجز عن ذلك حاول تحقير عمله لديه حتى ييأس من روح الله. وهذه شبكة إبليس التي يصطاد بها الناس السالكين لطريق الحق، ويستمر على ذلك إلى الموت. وقد روي عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله أنه عند موته سمعه ابنه صالح يقول لا بعد، فسأله فقال ماذا تقول يا أبتي؟ فقال إن عدو الله عرض لي وهو يقول فتني يا أحمد، يريد أن يدخل العشب في نفسه في هذه اللحظة الأخيرة من حياته فيقول فتني يا أحمد، فقال له أحمد لا بعد حتى أموت، لم أفتك بعد حتى لا يغتر. والجبهة الثانية جبهة النفس الأمارة بالسوء، فنفس الإنسان التي بين يديه هي التي بين جنبيه هي فتنة وابتلاء له، فهي لا ترضى من الإنسان إلا أن يكون مطففا، والمطفف هو الذي يأخذ كل حقوقه ولا يسامح في شيء منها، ولا يؤدي إلى الناس حقوقهم كلها بل يحاول الانتقاص منها. وقد بين الله خطر التطفيف فقال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالذي يأخذ كل حقوقه ويحاول أن ينتقص من حقوق الآخرين لديه مطفف. ولذلك فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقف على المنبر يوم جمعة يخطب في المدينة، فدخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرآه فقال ما هذا التأخر يا فلان؟ قال ما هو إلا أن كنت في عملي فسمعت النداء فتوضأت وأتيت. فقال والوضوء أيضا لقد طففت. فرأى عمر أن هذا الصحابي الجليل قد طفف لأنه أخذ كل حقه، فتأخر حتى سمع النداء الذي لا يكون إلا بعد صعود الخطيب للمنبر، وأيضا توضأ ولم يغتسل. وقال مالك في الموطأ يقال لكل شيء وفاء وتطفيف، كل شيء أيا كان فيه وفاء وفيه تطفيف. والنفس الأمارة بالسوء تريد من الإنسان دائما أن يقع في هذا التطفيف، فإذا لم يقيدها الإنسان ولم يتهمها ولم يجعلها في قفص الاتهام فإنها ستسلك به مسالك الغواية، وإذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. والإنسان محتاج إلى إصلاحها وتزكيتها، وقد أقسم الله 11 قسما على فلاح من زكاها وعلى خسران من دسسها وأهملها. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والجبهة الثالثة إخوان السوء الذين يخالطون الناس في هذه الدار، فالإنسان في هذه الدار مضطر لمخالطة الآدميين، والذين تخالطهم من الناس ثلاثة أقسام: أخ كالغذاء لا تستغني عنه أبدا، وهو الذي يعينك على أمور الدين فيذكرك إذا غفلت ويعلمك إذا جهلت ويعينك إذا ذكرت، فهو عون لك على الطاعة وهذا لا تستغني عنه أبدا، ولذلك أمرك ربك بملازمته وصحبته والنظر إليه. قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أمرك بالكينونة معه. وأخ كالغذاء كالدواء تحتاج إليه في بعض الأحيان دون بعض، فما لم تمرض فأنت في غنى عنه، وإذا مرضت فلا بأس أن تتعالج، وهو الذي يعينك على أمور الدنيا. والأصل الزهادة فيما في يده وأن لا ترغب في عونه وأن تكل أمورك إلى الله سبحانه وتعالى وتعتمد عليه في كل ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقال المكودي رحمه الله: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت: إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. ويقول جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: إني وإن كنت محتاجا لمحتاج لخير من ترتجى من عنده الحاج، فمنه أطلب حاجي دون واسطة تكون مثلي كما أحتاج تحتاج. ويقول: لا آمل الناس في سر ولا علن في حالتي ثروة مني وإفلاسي، ولا أرى الرزق إلا عند خالقه، ولا أضيف أمور الله للناس. والاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه يغنيك عن الاستعانة بالآخرين، لكن لا بأس إذا اضطررت إلى التعاون معهم وإلى الاقتراض منهم ونحو ذلك مما هو من تعايش الناس أن تفعل، لكن مع الزهادة منه والحذر من تتبعه واستمرائه. ارغب فيما عند الله يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وهو دواء، وأنتم تعرفون الإعلان العالمي المكتوب على كل الأدوية: إن هذا الدواء مستحضر مضر بصحتك فننصحك بالابتعاد عنه. الأخ الثالث أخ كالداء، لا يعينك على دين ولا يعينك على دنيا، فما فيه نفع ولا خير، لا نفع فيه للآخرة ولا نفع فيه للدنيا، فهو ضرر متمحض تصل إليك عدواه في كلامه وأخلاقه وأفعاله، وظلمة وجهه تكسف بعض نور وجهك، وسواد قلبه يلبس عليك، وفتنته وشيطانه قد تمازجك وتخالطك. فهذا النوع من الإخوان والأصدقاء ما له إلا القطيعة، فهم أعداء للإنسان وجبهة مفتوحة عليه، كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وكما قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وهذه الجبهة خطرها عظيم، فإخوان السوء كثيرا ما يجلسون بالإنسان ويقعدون به دون مستواه، ويردونه عما أوجب الله عليه، ويحولون بينه وبين التقدم إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. والجبهة الرابعة مفاتن الحياة الدنيا وشهواتها، فإن هذه الدنيا ضرة الآخرة، وفيها مفاتن وشهوات إذا نظر إليها الإنسان تعلق بها، وليس كل ما ينظر إليه مما يتعلق به يستطيع الوصول إليه. ولذلك قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ومتتبع الدنيا سيفتن لا محالة، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أخطر ما ترك فينا من الفتن، فثبت في الصحيح أنه قال: إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستجدون بعدي من زهرة الدنيا، فإنها خضرة حلوة، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، حبطا أي انتفاخا، أو يلم أي يقارب، إلا آكلة الخضر فإنها رتعت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت، ولنعم صاحب المسلم هي إن أطعم منها الفقير والمسكين وابن السبيل. ومفاتن الدنيا كما ذكرنا قد يتعلق الإنسان بشيء منها فيفتن به وهو لا يستطيع الوصول إليه. ولذلك يقول الحكيم: إذا فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، ورأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، ولا عن بعضه أنت صابر. وقد قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينهى قلبا غاويا أين يمما قضى وطرا منه وغادر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفم. وقال الآخر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والمرء ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فلا بد أن ينتبه الإنسان لأن مفاتن الدنيا خطر وجبهة مفتوحة عليه، فيغض الطرف عنها ولا يجعلها أولى أولوياته ولا أهم اهتماماته. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. والجبهة الخامسة هي حظ الإنسان وحقه من هذه الدنيا، وهو نعم الله عليه، حقه من نعمة الله، فهو أيضا مفتون به. فالحظوظ تتعلق بها النفوس، ولن تنال منها إلا ما كتب. ولذلك الإنسان الآن يرهب كثيرا من الأمور التي لا تصيبه، ويطمع في كثير من الأمور التي لا يصيبها، وكل ذلك قدر من عند الله سبحانه وتعالى نافذ. والنعم جبهة مفتوحة على الإنسان لأنه يبتلى بها. فالناس فيها أربعة أقسام: القسم الأول الذين لا يعرفون النعمة بوجودها وإنما يعرفونها بزوالها، فما دام أحدهم آمنا في سربه معافا في جسمه، لا يشكو سرطانا في كبده ولا فشلا في كلاه ولا عما ولا شللا، لا يحس بهذه النعمة. وإذا انتزعت منه النعمة تذكرها فندم حيث لا ينفع الندم، وهؤلاء لا يمكن أن يشكرها لله أبدا، لأنهم ما عرفوها إلا بعد زوالها. والنوع الثاني من الناس الذين يعرفون النعمة بوجودها ولكن لا يعرفون من أين أتت، فيظنون أنها من جدهم واجتهادهم وميراثهم على آبائهم وأجدادهم. حالهم حال قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. والقسم الثالث عرفوا النعمة بوجودها وعرفوا أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولكنهم ينشغلون بالنعمة عن شكرها، فهم مشغولون آناء الليل وأطراف النهار بما آتاهم الله من النعم، فهم عبيد النعم، ذللوا أنفسهم للنعمة فخدموها بدل أن تكون خادمة لهم، لم يسعدوا بها. كثير من الناس يظن أنه إذا ملك كثيرا من المال يسعد به، والواقع أن كثيرا من الذين يملكون كثيرا من المال شقوا به، فمنعوا نومهم وراحتهم وسعادة بالهم ورخاءهم وطمأنينتهم وعبادتهم وخشوعهم وإخلاصهم، لأنهم تعلقوا بما فتنوا به مما آتاهم الله من المال، فجعلوا عبيدا له، فيسعد المال بهم، هم الذين يخدمون المال والمال لا يخدمهم. وفي المقابل نجد الفقير الذي لا يملك شيئا يسعد بمال غيره بنعمة الله عليه، فلا هو مسؤول عن صيانته ولا استثماره ولا رعايته، وليس شيء من تبعته عليه لا الضرائب ولا التكاليف، ومع ذلك ينال ثمرته وفائدته. وهذا تقسيم الجبار سبحانه وتعالى وتقدير العزيز العليم. فلذلك حذر الله سبحانه وتعالى من فتنة بعض نعمه، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فهي جبهة مفتوحة، وهذه الجبهات هذه أقصد هذا القسم الثالث من أقسام الناس في النعم، بعده القسم الرابع وهم الذين عرفوا النعمة بوجودها لا بزوالها، وعرفوا أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولم ينشغلوا بالنعمة عن شكرها بل صرفوها في مرضاة من أسداها، وهم الذين سعدوا بها وهم الشاكرون، وهم أقل عباد الله، جعلني الله وإياكم منهم وقليل من عبادي الشكور. فإنهم إذا أنعم الله عليهم بأية نعمة زادتهم قربا من الله وإقبالا عليه وإخباتا له، وصرفوها في مرضاته، فيعلمون أن في كل ما آتاهم الله حقا لله سبحانه وتعالى، وأنه لم يرسله لهم متاعا أبديا سرمديا، ولم يتركهم سدى ولم يهملهم، وإنما استخلفهم فيما آتاهم لمدة محصورة، وسينطلقون ويتركونه، إما أن تترك النعمة وإما أن تتركك. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فهم يعرفون أن تمتيعهم بالنعم مثل بقائهم على كرسي الحلاق ليحلق رؤوسهم ثم يقومون ليتركوا مكانهم لغيرهم، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. فمتعة الإنسان بهذه النعم الدنيوية كتمتع الجنازة بالنعش، تحمل عليه حتى إذا وصلت إلى مثواها وإلى المقابر أرجع النعش إلى المسجد ليحمل تحمل عليه جنازة أخرى. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، وإذا حط ذا عن نعشه ذاك يركب. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحدباء محمول. فلذلك على الإنسان السالك لهذا الطريق وقد فتحت عليه الجبهات الخمس أن يهتم بنفسه وأن يعتني بصلاحها. وصلاح نفسه يشمل إصلاح أجزائه الثلاثة: إصلاح البدن، وذلك باستغلاله في مرضاة الله والعناية بصحته ونظافته وقيامه بالحق، وإصلاح العقل، وذلك بتعليمه ما أمر الله بتعلمه، وإصلاح الروح، وذلك بعلاج أمراض القلوب والتحلي بصفات المؤمنين والتخلي عن صفات المنافقين والمشركين. وعناية الإنسان ببدنه وعقله وروحه من تمام ثقته بنفسه وأداء حقها. فالإنسان الرشيد له فحص دوري يفحص فيه بدنه هل فيه أمراض، ليكتشف المرض مبكرا حتى يتمكن من علاجه. وأخطر الأمراض وأشدها أمراض القلوب، لأن القلب إذا فسد فسد البدن وفسدت الروح وفسد العقل. وقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد صح كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم ينزل الله داء من السماء إلا وأنزل له دواء فتداووا عباد الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: هذا الأمر النبوي هو على سبيل الندب في أمراض البدن، وعلى سبيل الوجوب في أمراض القلوب. فأمراض القلوب يجب على الإنسان السعي لعلاجها، والعلاج يسبقه التشخيص حتى يعرف الإنسان هل هو متلبس بهذا المرض أو بالمرض الآخر. والذي قاله الحافظ ابن حجر ليس على إطلاقه، فمن أمراض البدن أيضا ما يجب العلاج منه، كالمرض الذي يمنع الإنسان من أداء فريضة من فرائض الله ويؤدي به إلى الهلاك أو فقد إحدى الحواس الخمس، فيجب على الإنسان العلاج منه، لأن الإنسان يحرم عليه أن يلقي بنفسه إلى التهلكة. لكن أمراض القلوب يجب علاجها جميعا، وأمراض القلوب لا بد من فحصها قبل الشروع في العلاج. وهذا الفحص الذي يستشعر به الإنسان حاله ويعرف به مستواه في الإيمان ومستواه في القرب من الله سبحانه وتعالى مرجعه إلى معرفة القلوب أصلا. فالقلوب ثلاثة أقسام: قلب سليم، وقلب مريض، وقلب ميت. فالقلب السليم هو القلب الذي يحب الله ويحب ما أتى من عنده ويقبل على الله ويتلقى عنه، فيعرف المعروف وينكر المنكر، وإذا سمع أطاع، وإذا أطاع أحس بنور الطاعة وذاق طعمها، فهو يتذوق طعم العبادة وطعم القرب، وهو مقبل على الله إقبالا حقيقيا. وإذا جاءه واعظ ومذكر من عند الله سبحانه وتعالى انتفع به. فهذا النوع من القلوب هو القلب السليم. أما القسم الثاني فهو القلب المريض، وهو القلب الذي لا يميز بين الحق والباطل في بعض الأحيان، في الأحيان الكثيرة يلتبس عليه الحق والباطل، وإذا ميز شق عليه سلوك الحق وصعب عليه ترك الباطل. وأيضا فإنه يعرف الحق عيانا ومع ذلك يعرض عنه ولا يتبعه، فهذا القلب مريض، هذه علامة للقلب المريض. والقلب الميت هو الذي لا يميز أصلا بين الحق والباطل على كل حال ولا يهتم بذلك، فالذي لا يدور أمر الآخرة في خلده ولا يتذكر يوما من الأيام أنه معروض على الله، إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غلا مشاة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، لا يخطر هذا الموقف عليه ولا يفكر فيه. يمكن أن يفكر في الامتحان الذي ينتظره، امتحانات الدنيوية، يمكن أن يفكر في المستقبل الذي ينتظره فيما يخطط له لنفسه، يمكن أن يفكر في عدوه الذي يخاف منه في الدنيا، لكن لا يدور أمر الآخرة في خلده، فليس من مهماته الموقف العظيم، لا يستشعر يوم يقوم الناس لرب العالمين، لا يستشعر عندما تبلى السرائر، لا يستشعر ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق. فهذا الموقف العظيم لا يخطر على باله ولا يهتم به، فهذا ذو القلب الميت قد مات وتودع منه. ومن علامات ذلك التأثر بكتاب الله، فأصحاب القلوب السليمة يستقبلون عن الله سبحانه وتعالى ويتلقون كلامه فينزلونه منازله، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأصحاب القلوب المريضة يسمعون القرآن ولكنهم لا يتأثرون به إلا نادرا، وأصحاب القلوب الميتة لا يحبون سماعه أصلا ويعرضون عنه. ولذلك فإن الذكرى التي هي تغذية القلوب لا يتحملها إلا القلب السليم، القلب المريض لا يتحمل الذكرى والقلب الميت لا يتحملها. والناس في الذكرى أربعة أقسام: القسم الأول الذين لا يتحملون سماع الذكرى ويفرون منها كما يفرون من الأسد، وهؤلاء هم المشركون الذين قال الله فيهم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، وقال فيهم ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. والقسم الثاني الذين يتحملون سماع الذكرى بآذانهم ولكن آذانهم غير أمينة فلا توصلها إلى القلوب لأن القلوب قد طبع عليها بطابع النفاق، وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. فهم يستمعون إليك، آذانهم تسمع ولكنها غير أمينة فلا توصل ذلك إلى القلوب، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، معناه في الوقت القريب ماذا كان يقول الآن، لم يبق معهم منه شيء لأنه لم يصل إلى القلوب أصلا. والقسم الرابع الذين يفصلون في الذكرى، فإذا سمعوا مذكرا يعجبهم نسبه أو مستواه أو هو من جماعتهم وتوجههم استطاعوا أن يستمعوا إليه، وإذا قام مذكر لا يعرفونه أو لا يعجبهم نسبه أو شكله أو مستواه أو ليس من جماعتهم وتوجههم أعرضوا عنه وخرجوا. وهؤلاء هم مرضى القلوب الذين اتصفوا بصفة أهل مكة وأهل الطائف عندما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ومعنى لولا هلا، فهم لا يعترضون على القرآن، ليس لديهم عيب يصمون به القرآن، والذي يعترضون به هو على ما لا نزل هذا القرآن على محمد من بيننا، لما خص به من بيننا، فيقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين أي مكة والطائف عظيم أي كثير المال والولد، وهذا هو معيارهم للعظمة. فرد الله عليهم بقوله أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. والقسم الرابع الذين يسمعون الذكرى من كل أحد فينتفعون بما نفعهم الله به منها، وهؤلاء هم المؤمنون، لأن الله قال فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، أي من يخشى الله، وهم المبشرون ببشارة الله، فقد قال الله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فيجب على الإنسان أن يفحص نفسه حتى يعرف من أي هذه الأقسام الأربعة هو، وذلك بسماع الذكرى بعد سماع القرآن. إذا سمع القارئ يقرأ القرآن سمع سورة كاملة أو سمع ختمة كاملة فلم يتأثر ولم يبكي ولم يترك هذا القرآن في قلبه أثرا، لم يجد في نفسه شكوى من تفريطه في جنب الله وتقصيره في طاعته، ولم يجد في نفسه شوقا إلى الله ورغبة في لقائه، ولم يجد في نفسه شوقا إلى جنة الله وخوفا من ناره، ولم يجد في نفسه التعاون بالمواعظ والذكرى والعبر التي في هذا القرآن، فليعلم أن قلبه ميت، مر عليه القرآن كاملا فلم يتأثر. هذا الفحص الذي لا شك فيه. كذلك الذكرى، نحن نرى كثيرا من المواعظ يوميا، نرى المقابر، نرى المقابر ومن فيها، وتحت هذه الأرض التي ندفن فيها أمواتنا العجب والعجاب، كثير من الناس يظن أن الموتى قد دفنت أجسامه هنالك فأكلتها الأرض وأن الأمر معتاد عادي، لكن الواقع أن هنالك عالما آخر، فحياة الإنسان الدنيوية يغلب فيها البدن على الروح، وحياته البرزخية يغلب فيها الروح على البدن، وحياته الأخروية يستوي فيها الروح والبدن، لا يغلب واحد منهما الآخر، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فالروح الآن في حياتنا هذه محبوسة في البدن وهو غالب عليها، وفي القبور الروح غالبة على البدن فالبدن تأكله التراب والروح تبقى، وفي الحياة الأخروية تجتمع الروح والبدن التئاما واستواء فلا يغلب واحد منهما على الآخر، فتكون هي الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وفي المقابر من العجائب الشيء الكثير، ولذلك شرع لنا زيارة القبور للموعظة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ووجه الذكرى أن زيارة القبور فائدتها للزائر وليست للمزور، فالمزور لا يحس بها، أهل القبور أهل قرب لا يتزاورون، والقبر الواحد يجتمع فيه عوام من هو في غاية النعيم ومن هو في غاية العذاب، فتختلط ذراتهما وإجزاؤهما، فلا هذا يحس بشيء من نعيم هذا ولا هذا يحس بشيء من عذاب هذا، لكن الزائر هو المستفيد. ووجه استفادته ثلاثة: الوجه الأول اتعاظه بمن تحت الأرض، إذا كان يعرفه فقد كان يهتم بنفسه ولديه كثير من الأسرار ولديه كثير من الخصوصيات، واليوم قد فتش الناس كل أسراره وأخذوا كل خصوصياته، ولم يبق له سر يكتمه عن حتى عن غاسله الذي يغسل جسمه وبدنه، وما كان عليه من الاهتمام بنفسه لا يتحمل الحر الشديد، وها هو اليوم قد طمر تحت الأرض، لم يكن يتحمل الوسخ والأقدار، وها هو في جسمه الدود وقد أكل مخه من داخل عظامه. فهذه موعظة وعبرة للمعتبرين للتعاظ بحال الموتى وهم هنالك، والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. والمقام الثاني في الاتعاظ هو الاتعاظ بحال أهلهم بعدهم، فأهلهم سيحزنون عليهم في بداية الأمر ويندمون على مفارقتهم ويبكون ويشكون، ولكن سرعان ما يقع النسيان، كالماء إذا اغترفت منه غرفة لا يبقى أثرها، فلا تجد أثر الجرح في الماء عندما تغترف منه غرفة، تقلبت الدنيا كأن ليس حادث، وما اختل من صرف الزمان نظام، فهذه موعظة وذكرى لأن الذين كانوا لا يصبرون عن هذا الشخص ويعلقون به كل آمالهم ويحبونه حبا شديدا ولا ينامون حتى يطمئنوا عليه ولا يستيقظون إلا على ندائه قد انقطعوا عنه بالكلية ورموه تحت التراب ودفنوه. وقد جاء رجل من أهل اليمن إلى دمشق عشية فلقي قوما يحملون ميتا إلى مقبرة الباب الصغير يدفنونه, وهي مقبرة مشهورة في دمشق, فحمل معهم الجنازة. فلما واروا الميت في قبره وغربت الشمس وأقبل الظلام تذكر هو حال هذا الميت وهو مقبل على الدار الآخرة كالذي رمي في الصين وهو لا يعرف لهم لغة في وجه الظلام, كالذي يأتي إلى أرض موحشة لا يعرف أحدا فيها لأول وهلة. والليلة الأولى في القبر من الليلتين العظيمتين, ليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهما, ليلة يبيت مع الموتى ولم يبيت معهم قبلها, وليلة صبيحتها يوم القيامة. فبكى رحمة لصاحبه الميت, وكان يحفظ أبياتا من الشعر فأنشدها, وهي: يا قلب إنك من أسماء مغرور, فاذكر فهل ينفع عنك اليوم تذكير, فبينما المرء في الأحياء مغتبط إذا هو الرمس تعفوه لا عاصير, يبكي عليه غريب ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور. فقال له رجل من كان معه: أتعرف من صاحب هذه الأبيات التي أنشدت؟ قال: لا والله. قال: هي لصاحبك الذي دفنت, وأنت الغريب الذي يبكي عليه, وهذا ابن عمه ليس له وارث سواه وهو مسرور بموته. فهكذا مواعظ الدنيا العجيبة. ثم المقام الثالث من مقام الاتعاظ بزيارة القبور هو أن تتذكر أيها الزائر عندما تقف فوق الأرض وترى الأجداث أن أحسن أحوالك أن تموت بين المسلمين, فيغسلوك ويكفنوك ويصلوا عليك ويدفنوك كما دفن هؤلاء, وأن ذلك قريب, تنفك تسمع ما حييت بهالك حتى تكونه, والمرء قد يرجو الحياة مؤملا والموت دونه, تنفك تسمع ما حييت بهالك حتى تكونه. لا بد أن سيقول يوما قائل: في عد من قد مات مات الهادي. فلذلك لا بد أن تعلم أنك سالك لأثرهم, وتقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وهذا الاتعاظ والذكرى أيضا في زيارة القبور فحص يكتشف به الإنسان هل هو مريض القلب أم لا. وهنا لا بد أن نبين أن أهل العلم اختلفوا, هل الأصل في الإنسان أن يكون مصابا بمرض القلب أو الأصل فيه السلامة من ذلك؟ فذهب جمهور أهل التربية إلى أن الأصل في الإنسان السلامة من أمراض القلوب. الأصل في الإنسان أن لا يكون بخيلا وأن لا يكون جبانا وأن لا يكون حسودا وأن لا يكون غضوبا إلى آخره. واستدلوا بأن هذه هي الفطرة, وقد قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا ويولد كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء فهل ترى فيها من جدعاء, وفي رواية: فهل ترى فيها من جدع. وذهب الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله إلى أن الأصل في الإنسان الإصابة بأمراض القلوب لا البراءة منها, واستدل لذلك بشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وانتزاع المضغة السوداء من قلبه وغسله بماء زمزم, فقال: لو كان أحد ينجو من أمراض القلوب لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد شق صدره وانتزعت منه المضغة السوداء وغسل مكانها وحشي نورا وحكمة. وإذا أردنا الترجيح بين القولين فالذي أراه إحداث قول ثالث, وهو أن الأصل في الإنسان السلامة من الإصابة بأمراض القلوب, ولكن الأصل فيه قابلية الإصابة بأمراض القلوب. فأدلة الجمهور لا تدل على السلامة مطلقا, وإنما تدل على الإمكان, على إمكان الإصابة. ودليل الغزالي أيضا لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق عليه شيء من أمراض القلوب ولم تسبق عليه قط, وإنما تدل على أن الذي انتزع منه هو القابلية فلم يعد قابلا بعد الشق لأن يصاب بأمراض القلوب. وبهذا نجمع بين الدليلين ونعلم أن أمراض القلوب مثل أمراض البدن. الأصل في الإنسان أن لا يكون مصابا بالداء السكري، وأن يكون غير مصاب مثلا بنقص المناعة المكتسب، لكنه قابل لذلك. فكذلك أمراض القلوب، الأصل في الإنسان أن لا يكون محبا للدنيا، الأصل في الإنسان أن لا يكون بخيلا، الأصل في الإنسان أن لا يكون جبانا، الأصل في الإنسان أن لا يكون حقودا، الأصل في الإنسان أن لا يكون حاسدا، الأصل في الإنسان أن لا يكون مرائيا، أن لا يكون مسمعا، إلى آخره من أمراض القلوب. لكن الأصل فيه قابليتها، ولذلك يكثر بعضها كحب الدنيا وهو أصل أمراض القلوب، فهو كثير جدا في الناس. وهذا الداء من أمراض القلوب وهو حب الدنيا هو أصل أمراض القلوب. وحب الدنيا ينقسم الناس فيه إلى قسمين: إلى حبها لذاتها، فكثير من الناس يحبون الدنيا لذاتها، وتجدهم في آخر أعمارهم وقد بلغوا من الكبر عتيا وما زالوا يجمعون ويتعبون. لمن يجمعون هذه الدنيا وهم يعلمون أنهم لن يأكلوا كل ما جمعوا، وليس لهم حدود يقفون إليها. الأمور العادية مثلا طلب العلم للإنسان فيها حد، هذا الكتاب تكمله، هذه الشهادة تحصل عليها، لكن جمع المال أين الحد الذي إذا وصلت إليه وقفت؟ هل للمال دكتوراه أو له شهادة مثلا إذا وقفت عند كذا مليون فقد أحرزت المطلوب وتوقفت؟ ليس ذلك لأهل الدنيا، فهم يجمعون بدون نهاية، منهومان لا يشبعان، طالب العلم وطالب الدنيا، فطالب العلم لا يزداد من الله إلا قربا، وطالب الدنيا لا يزداد من الله إلا بعدا. فالذي يحب الدنيا لذاتها يتعلق بها ولا ينتفع بها. ولذلك يقول الشاعر: قالت أمامة ما تبقى دراهمنا، وما لنا سرف فيها ولا خرق، إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق المعروف تستبق. لا يألف الدرهم المضروب صرتنا، لكن يمر عليها وهو منطلق، حتى يصير إلى نذل يخلده، يكاد من صره إياه يمزق. فأهل الدنيا والراغبون فيها هم الذين يخلدونها ويصرونها حتى يكاد من صره إياه يمزق. والقسم الثاني من حب الدنيا هو حبها لينال الإنسان من الملذات، يريد أن يتمتع فأحب الدنيا من أجل المتعة، كما قال امرؤ القيس: تمتع من الدنيا فإنك فاني. فهو يريد أن يتمتع قبل أن يخرج من الدنيا. وهذان الداءان هما أصل أمراض القلوب، أمراض القلوب كلها. ولذلك يقول العلامة محمد مولود رحمة الله عليه في مطهرة القلوب: وأصلها أي أمراض القلوب حب الدنيا لذاتها أو لتنال النفس من لذاتها. هذا الداء ما علاجه؟ علاج هذا الداء الذي هو أصل أمراض القلوب أن يتذكر الإنسان فناء الدنيا، وأنها لا يعجبك شيء منها إلا لقيته في القمامات. إذا أعجبتك المباني الشاهقة فانظر إلى نهايتها، ستجد أهلها يدفعون المال من أجل تحطيمها ونقل حطامها ورميه في القمامات. إذا أعجبتك السيارات الفارهة فتذكر نهايتها وستجدها مرمية في القمامات. إذا أعجبتك الملابس الجميلة أو الفرش فنهايتها هنالك. الأطعمة، غير ذلك من أنواع ما في الدنيا من المفاتن، انظر إلى نهايتها وستجدها خسيسة النهاية إن شاء الله. ستجدها خسيسة النهاية لا محالة. وكذلك نظرك إلى أهلها الذين نالوا أعربهم منها، انظر إلى نهايتهم. قال محمد مولود رحمة الله عليه: عالج، أي عالج هذا الداء بمن في جمعها قد تعبوا دهرا طويلا فحووا ما طلبوا، فبينما هم دارجوا مراقي زهرتها إذ هجمت حلاق. بينما هم دارجوا مراقي، أي يصعدون في مراقي زهرة الدنيا، إذ هجمت حلاق، وهي الموت. حلاق اسم من أسماء الموت، فتهجم عليهم الموت، يهجم عليهم الموت في حال غفلة، ويتركون كل ما كان لديهم، يتركونه وراء ظهورهم. وهذا هو علاج تعلقك بالدنيا، أن ترى أهلها الذين جمعوها أين هم، وما حظهم منها، وماذا صحبوا منها. فذلك علاج لهذا الداء الذي هو أصل أمراض القلوب. وكذلك من علاج حب الدنيا أيضا أن تتذكر أنها ضرة الآخرة وأن من عجلت له فإن ذلك يقتضي أن لا يكون من أهل الآخرة. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فإذا تذكر الإنسان أنه إذا عجل له نصيبه في الدنيا يقال له يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فسينقطع عن تعلقه بالدنيا. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صائما يوما من الأيام، وهذه القصة تكررت لاثنين من السابقين الأولين من المهاجرين، هما أبو المنذر عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه، والثاني خباب بن الأرت مولى حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. فكلاهما كان صائما يوما، فلما جاء وقت الإفطار رأى ألوانا من الطعام على مائدته فبكى بكاء شديدا فأبكى من حوله، فقالوا له: وما يبكيك؟ فقال: إنا كنا أهل جاهلية وشر، فأرسل الله إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم فآمنا وصدقنا، فمنا من مات ولم يتعجل شيئا من أجره، منهم أخي مصعب بن عمير قتل يوم أحد وليس له إلا سيفه وبردة عليه، إن نحن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن نحن غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، فمات ولم يتعجل شيئا من أجره، وبقينا وراءهم ففتحت علينا الدنيا أبوابها فنحن نهدبها، فخشينا أن يقال لنا يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله، ما كنتم تستكبرون في الأرض وبما كنتم تفسقون. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوبهم سليمة حية، فلذلك يخافون من هذه المواقف ويعلمون أنها الحق. سنقف للأذان ثم نعود إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الداء الثاني من أمراض القلوب هو الحسد، وهو مرض عظيم يقتضي بصاحبه إلى الاعتراض على قدر الله وتقسيمه رزقه بين خلقه. وهذا الداء علامة إصابة الإنسان به أن يتعلق قلبه بزوال النعم عن غيره من عباد الله، فإذا ذكر له أي صاحب نعمة وجد حرقة في صدره حتى تزول تلك النعمة ويتمنى زوالها ولو لم ينلها هو. وعلاج هذا الداء تذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقسم الأرزاق بين عباده، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه قال في محكم التنزيل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال في محكم التنزيل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ومن علاج الحسد أن يتذكر الإنسان أن الحاسد يضر نفسه ولا يضر غيره، فهو متألم القلب يعتصر قلبه ألما وفي جوفه حرقة من نعم الله ورزقه، ونعم الله سابقة وهي في ازدياد دائما، ويداه سحاءان الليل والنهار لا تغيضان. فإذا كان كلما أنعم الله على عباده بنعمة حسدها وأحرقته فهو على حرقة دائمة. فلذلك من علاج الحسد أن يتذكر أنه يضر نفسه ولا يضر محسوده. وهنا تفريق بين الحسد والغبطة. فالغبطة أن يتمنى الإنسان مثل ما أوتي الآخر من النعمة ولكن لا يريد زوالها عن صاحبها، فهذا محمود غير مذموم، لكنه لا يكون إلا في نعمتين، نعمة العلم ونعمة المال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا غبطة إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو، وفي رواية القرآن، فهو يقوم بها آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار. وليس الحسد هنا على وجود العلم وحده، إذا لم يصحبه عمل فهو حجة على الإنسان، كما أنه ليست الغبطة أيضا في وجود المال فقط إلا إذا كان معه الجود والبذل والاحتساب. فالذي آتاه الله مالا ولم يسلطه على هلكته بالحق ليس محلا لهذه الغبطة المشروعة. وكذلك من أمراض القلوب وأدوائها العظيمة داء الغضب، وقد حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج البخاري في الصحيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد الرجوع إلى أهلي فأوصني. فقال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. والغضب حرقة في النفس وهي من إلقاء الشيطان. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا غضب فاحمرت وجنتاه وانتفخت أوداجه، فقال: أما إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب ما به. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال: أبي يجنون؟ من شدة الغضب لم يستطع أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والغضب من دوائه تذكر قدرة الله على الإنسان. إذا غضبت على غيرك فاخش من غضب الله عليك. أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه وهو عقبة بن عمرو الأنصاري قال: كنت أجلد غلاما لي بالطريق، فإذا صوت من ورائي فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: علم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فتذكرك لغضب الله مزيل لغضبك أنت، وتذكرك لقدرة الله على خلقه مزيل لغضبك. وكذلك مما يزيل الغضب عن الإنسان تذكره أن القدر نافذ، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن العباد ليس لهم الاختيار وإنما هو لله، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فلذلك ما أصابك به لا تستطيع دفعه إلا باللجاء إليه، والعباد لا يستطيعون أن يوصلوا إليك نفعا ولا أن يدفعوا عنك ضرا إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. وكذلك من علاج داء الغضب أن يعلم الإنسان أنه نقص في إيمانه. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي وغيره أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والغضوب ليس حسن الخلق. وكذلك من شفاء الغضب عند وقته مباشرة أن يغسل الإنسان وجهه بالماء، وإذا كان قائما أن يجلس، وإذا كان جالسا أن يضطجع. وكذلك تذكره لأنه يرجو صفح الله وتجاوزه، فأنت مقصر في جنب الله مفرط، ولكنك ترجو رحمة الله ومسامحته ومجاوزته وغفرانه. فاغفر أنت لعل الله يغفر لك، وتجاوز لعل الله يتجاوز عنك. ولذلك قال الله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. وقال تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لما نزلت في أبي بكر رضي الله عنه قال بلى أنا أحب أن يغفر الله لي، فكفر عن يمينه وعاد النفقة إلى مصطح بن أثاثة الذي كان حلف أن لا يرزقه لما دخل في الإفك. ومن أدواء القلوب وأمراضها ذات الخطورة أيضا الرياء، وهو أن يظهر الإنسان العمل الذي يتقرب به إلى الله للناس ليمدحوه به وليكبر في عيونهم وليكون محل إجلالهم وتقديرهم، وهو من الشرك، لأن الإنسان عندما يعمل ذلك العمل لم يرد به وجه الله، والله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه من العمل. وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقد اختلف أهل العلم هل الرياء مبطل للعمل كله أو هو مبطل لأجره دون العمل. فإذا عمل الإنسان عملا وكان مرائيا فيه حج وهو مرائي ليذكر، وقد كان بعض الناس يفعلون ذلك، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر ألا إن الأسيفع وسيفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته بأن يقال سابق الحاج فدان معرضا فأصبح قدرين به، فمن كان له عليه دين فليعود بالغداة فلنقسم ما له بينهم بالحصص. وعندما قال رجل عند ابن عمر ما أكثر الحاج، قال قل ما أكثر الركبة فما أقل الحاج، أي الذين يخلصون لله سبحانه وتعالى بحجهم. وكان أحمد بن حنبل يقول إذا حججت بمال أصله سحة فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. ومثل ذلك في العبادات والطاعات كلها، فإنها عرضة لأن يبطلها الإنسان بالرياء، وهو أن يرائي بها الناس. الرياء معناه أن يري الناس عمله، أن يجعله بحيث يراه الناس، وليس المقصود أن كل ما ليس في الخفاء من الأعمال فهو رياء، هذا غير صحيح. كثير من العبادات يشرع فيها العلن، فالصدقة إذا أراد الإنسان بها أن يشجع الآخرين على الصدقة، أو النفقة إذا أراد بها أن يشجع الآخرين على النفقة، أو قيام الليل إذا أراد أن يشجع به الآخرين على القيام، أو طلب العلم وهو يريد منافسة الآخرين، هذا ليس من الرياء المذموم. ولذلك قال الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فتراهم وهم لا يراءون، لكنك أنت تراهم. ومع ذلك فالصدقة إذا كتمها الإنسان يكون ذلك أفضل في كثير من الأحيان، كما قال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقد صح في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذا تقريب لهم عن بقية خلقه، وهم ليسوا أشخاصا وإنما هم أجناس وطوائف من الخلق، يقربهم الله سبحانه وتعالى فيظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ويكفيهم ذلك من القرب. فمن كان في ظل الباري سبحانه وتعالى فقد دخل في مأمن من سخطه وعقوبته. وكذلك من الأدواء من أمراض القلوب مرض رؤية الفضل على الغير، وهو أن يرى الإنسان أنه أفضل من غيره، فيقارن نفسه دائما بمن دونه في الطاعات والعبادات، وهذا غلط في التصور وخطأ في المنهاج. فالإنسان عليه أن ينظر في الطاعات إلى من فوقه، وأن ينظر في النعم والأملاك إلى من دونه، كما في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بذلك، فأوصاه أن ينظر في العبادة إلى من فوقه ليأتسي به، وأن ينظر في المال إلى من دونه لئلا يزدري نعمة الله عليه. طيب شاء الله بس نكمل. وهذا الداء وهو رؤية الفضل على الغير من أسوأ الأدواء وأخطرها، فلا بد أن يتذكر الإنسان أن الخاتمة هي المهمة، وأنه لا يدري خاتمته ما هي. كثير من الناس يعجبون بأعمالهم وينسون أن الخواتم بيد الله، وأن الأمور كلها بخواتيمها، والعبرة بما يموت عليه الإنسان عندما يأتي أجله. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. والداء الأخير مما سنذكره هنا من الأدواء وهي كثيرة داء الكبر. والكبر معناه أن يكون الإنسان يغمط الآخرين ويحتقرهم، ولا يرى أن الحق أيضا أحق أن يتبع، فهو في اتجاهين: اتجاه في الحق أن ينظر إلى الحق على أنه أمر عادي، وأن ينظر إلى الناس على أنهم أهل هوان ومذلة واحتقار. فالمتكبر لا يفلح أبدا، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. والكبر الفرق بينه وبين رؤية الفضل على الغير أن الكبر قد لا يكون صاحبه معجبا بعمله، بل يكون معجبا بجنسه أو بنسبه أو بعمل آبائه وأجداده أو بنعمة الله عليه التي لا كسب له فيها. وصاحب رؤية الفضل على الغير هو المعجب بعمله، وكلاهما مذموم. لكن الكبر هو السبب الذي أخرج إبليس من الجنة وأوصله إلى لعنة الله، ولذلك قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهو الذي حال بين فرعون وبين الإيمان في وقت ينفعه فيه، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. وصاحبه منازع لله سبحانه وتعالى في ملكه، فإن الله سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال. والمؤمن يقول: الله أكبر، وإذا قالها بصدق تواضع لله سبحانه وتعالى، وعلم أن الخلائق كلها لا تساوي شيئا من جبروت الله سبحانه وتعالى وكبريائه وعظمته. وقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، وفي لفظ في غير الصحيح: قد احتجب بسبعين حجابا، حجاب النور وحجاب النار وحجاب النور وحجاب النار، لو كشف الحجاب عن وجهه لحظة لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره من خلقه. فلذلك معرفتك بالله هي علاجك للكبر. من أراد الكبر فلينظر إلى نفسه وليعرفها، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه. ستعرف نفسك بأنك فقير، وبأنك مسكين، وبأنك حادث، وبأنك ضعيف، وبأنك قلب لا تثبت على شيء، وبجهلك، وأنك لا تعرف مستقبلك ولا تعرف ما بين يديك وما تستقبله من الأمر، وأنه يخفى عليك الشيء الذي يكتشفه من هو دونك بمراحل. فحينئذ سيزول عنك داء الكبر. ومن علاج الكبر كذلك أن يتذكر الإنسان أن الذي يتكبر به عرضة للسلب. فقارون عندما تكبر على قومه بما آتاه الله من المال خسف الله به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وكذلك من علاج الكبر أن يتذكر الإنسان أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأن المتكبر عرضة لأن ترد عليه أعماله فلا تقبل. فأول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم يوم القيامة صلاته، فإن سلمت له لم يضره ما سواها، وإلا طويت كما يطوى الثوب الهدمل أي الخلق البالي، فيلطم بها على يصفع بها على وجهه فلا ينفعه شيء مما سواها. والإنسان لا يدري هل يتقبل الله منه أو لا يتقبل، إنما يتقبل الله من المتقين. فلذلك ليس له أن يتكبر على عباد الله، وليتذكر أيضا مقارنته بما هو أجل منه وأقوى وأكبر من الخلائق. إذا كنت تعجب بنفسك فتذكر قول الله تعالى إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فهذا علاج للكبر يزيلها عن النفس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق ومن كل أمراض القلوب، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن يحل علينا أجمعين رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.